أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفسير الثاني من قول الثاني، وتبين أن المقصود بالتفسير الثاني في الحقيقة هو محاولة لدفع الإشكالات التي ترد على التفسير الأول، والالتزام في نفس الوقت بالحاجة إلى مقدمات إجراء مقدمات الحكمة في المذكور. فحاجة لإجراء مقدمات الحكمة في المذكور، لكنه في نفس الوقت المحاذير السابقة نلقاها. دفع المحاذير السابقة اللي هي عمدتها إدخال المدلول التصديقي في المدلول التطوري، وتوقف تبدل المدلول التطوري الى مدلول تصديقي للالفاظ، هل تجاوزها يكون عن طريق الالتزام بالقول الاول. فعلى مستوى المدلول الوضعي التطوري الاستعمالي ماكو مشكله، ماكو حاجه الى مقدمات حكمه واضحه، كل موضوعه باستيعاب جميع الافراد، فماكو مشكله بعد. ماكو الإرادة ليست جزء من المعنى الموضوع لغلاق حتى يلزم محظور في جمع الكلام. هذا جاوزه. الحاجة إلى مقدمات الحكمة من تنشأ؟ يقول تنشأ من هذا، من أنه إحنا في واقعنا لابد أن نحدد شنو؟ نحدد المراد جدا المتكرر. لأن عندما يجي في دليل حكم شرعي يقول أكثر من كل عالم، احنا نقول ان الشارع يريد اكرام زوج العالم وفلان العالم وفلان العالم وهكذا. يعني نستطيع ان ننسب الى الشارع انه حكم بوجوب افراد كل هؤلاء على ما هذا. عليكم السلام ورحمه الله. اراده هذا الاستيعاب لهذا الحكم، إرادة الحكم على جميع الأفراد بهذا الحكم، هذا من الواضح أنه لا يمكن إثباته لمجرد أن المتكلم استعمل اللفظ بمعنى الموضوع له اللي هو الاستيعاب. واحد واستعمل اللفظ الاستيعاب صحيح، لكن هل يريده جدا؟ هذا العدد من اثباته، والذي يتكفل باثباته هذا هو مقدماته اكثر، ومن هنا تنسى الحاجه الى مقدماته اكثر. هذا هو التفسير الثاني. هذا قلنا بانه اكو خلط بين ما نحتاجه لاثباته الإطلاق عند احتمال التقييد، وما نحتاجه في مقام إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ. إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ، أتقرب بينهما. الذي نحتاجه لإثبات الإرادة الجدية للمعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس هو مقدمات الحكمة، ليس هو الظهور التي تعتمد عليها مقدمات الحكمة، وإنما هو ظهور آخر ليس له علاقة بمقدمات الحكمة. ولذا هذا هو الجواب، انه لا نحتاج لاثبات المراد الجدي والاراده الجديه للمتكلم في استيعاب جميع الافراد والحكم عليها بهذا الحكم، لا نحتاج الى مقدمات اكمال. فاذا بالنتيجه هذا القول هو عباره عن قول الاول، انه التزم بعد التفسير بالقول الاول على مستوى المدلول وضعي تطوري، لكن ادعى بانه لاثبات المراد الجديده نحتاج الى مقدمات. نقول له لا، في هذا ايضا ما نحتاج الى مقدمات الحكمه، وانما هناك ظهور اخر نستطيع الاعتماد عليه لاثبات اراده ما يقوله المتكلم جدا. وهذا الظهور الاول وقطع عن الظهور الاول يستدعي الى بيان كنا اشرنا اليه الدرس السابق، وانه هناك اصل يسمى ظهور الجن، أو يمكن التعبير عن بإطالة التطابق بين ما يقوله المتكلم وبين ما يريده جدًا، إطالة التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده. هذه تجري عند التشبيه، لأن المتكلم هل هو هاجم في كلامه او جاء في كلامه؟ هل هو هاجم او جاء؟ هل عنده اراده جديه لما قاله او لا؟ هذا الاصل، هذا الظهور يكون بين هناك العقل تطابق بين ما يقول الانسان وبين ما يريده جدا، ما يقوله يريده جدا، الا اذا قام الطريق على العقل كما إذا قام الطريق على الهاجم يقول شيئا لكنه هنا لا يريده جدا وقام الطريق ذلك. لكن عند عدم القرينة الأصل هو التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده، هذا التطابق إنما إيجابي بين ما يقوله وما يريده. هذا كده مثلا نطبق. طبعا هذا الظهور الصغرى هو التحديد المدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي يحدد على ضوء المدلول شنو الوضعي. هاي واضحه هذه. مثلا اذا قال رايت اسدا، وفرضنا انه احنا نعلم بان اسد موضوع الحيوان مختلف، في المرحله الاولى اذا شكينا اول شيء يجي يشكك انه هل استعمل اللفظ في الحيوان المختلف او لا. افرض معنى الموضوع لو اللفظ حيوان مختلف، لكن ممكن انه استعمله في رجل الشتاء، مجادة استعمله في رجل الشتاء، هذا الشيء. هذا التكلم فيه منثبت انه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له لا في غيره للاصول اللفظيه في الحقيقه، يثبت لنا عدم التجاوز، يثبت لنا عدم التجاوز. والا لو كان استعمل الله موضوع لهذا في هذا لا قام عليه شنو قرينا، وحيث انه لم يقم قرينا اذا الاصل هو انه استعمل الله في نفس المعنى الموضوع له لا تخطئ. وبهذا يتحدد المدلول الاستعمالي فضلا عن المدلول الوضعي اللفظي اللي افترضنا انه محدد. المدلول الاستعمالي هو يتحدد، المدلول الاستعمالي هو عباره عن الحيوان المصدر حينئذ يتعاقب بعد ذلك فاستعمل الله في الحيوان المصدر، لكن اكو احتمال انه لا يريده جدا، لا يريده حقيقه. واضح؟ هنا يجي دور اطاله الجد، هنا يجي دور هذا الظهور الاول. الظهور الاول يقول لانه هو ما دام قال هذا المعنى اذا هو شنو يريد. هل قال هذا هو عباره عن تحديد المدلول للاستعمال، استعمال شنو يتحدد؟ لما يتحدد باطاله الحقيقه هذا التجول. إذا جرت فتاتها وثبت لأنه استعمل الله في هذا المعنى، إذا هو قال هذا، استعمله فيه، يعني قاله كذا، مرة يقوله بداعي جد، مرة يقوله بداعي آخر. لكن الظهور صورا هو ما قاله يريده، هذا الظهور تطابق بين ما قاله كونه شنو يريده. هذا قال هذا، اذا هو ماذا هو يريده؟ خلاص لذلك نستطيع ان نقول انه يريد جدا الحيوان مختلفا. يريد جدا حيوان مفترس. هذا الشيء نفس موجود في محل كلام، ولذا نقول بنحتاج لها مقدمات الحد. هذا في محل كلام هو الموجود ليه؟ لان التفسير الثاني بحسب الفرض هو اعترف بالتفسير الاول، مو اقول بالفرض الاول، يعني اعترف بان كل موضوع الاجتهاد جميع ما يصلح المدخول من انضباط عليه، ما في انضباط لا اراده ولا قدر. يعني معناه ان المعنى الموضوع له كل واضح وهو الاستيعاب لجميع الافراد. فاذا استعنى الكل قال اكرم كل عالم، نشوف بانه هل استعمل الكل في معناه الحقيقي او في معنى المجازي. تجربات الحقيقه تحدد لنا المعنى الاستعمالي، واضح ما استعمل فيه الله شنو هو؟ هو نفس المعنى موضوع له لاحق هو استيعاب جميع الافراد. فثبت لنا انه استعمل كل في معناه في هذا المعنى فيحدد المعنى الاستعمالي. فبعد ذلك يجي نشوف يعني هل يريده جدا او لا، يجي هذا الظهور يثبت اراده هذا المعنى جدا لانه قاله. وإصالة التقارب يقول ان كل ما يقوله الانسان العقل، يعني كل ما يقوله الانسان هو شنو يريده، الا اذا كان قرين على الهزل كما قلنا وعدم الاراده فيها مطلب اخر. لكن حيث لا قرينه العقل هو التطابق، وبهذا ننتهي الى النتيجه من دون استعمال مقدمات الحكمه وانما اعتماد على هذا الظهور. النتيجه هنا هي اللي هو قال انه لا بد منها هو تحديد المراد الجدي وهو استيعاب الحكم لجميع الافراد. احنا قاعد نثبت ان هذا هو مراده الجدي لانه هو مراده الاستعمالي على اساس اطاله الحقيقه وامثالها من الاصول اللفظيه. بينما هنا وصلنا الى النتيجه من دون الاحتياج الى مقدمات السنه الحكمه. مقدمات الحكمه قائمه على اساس ظهور اخر غير هذا الظهور، قائمه على اساس ظهور ان ما لا يقوله المتكلم لا يريده، قام على هذا الاثر التطابق السلبي بين الامرين. ما لا يقول ما سكت عنه المتكلم اذا هو شنو لا يريده. فاذا كنا في انه يريد الاطلاق او التقييد نقول حيث انه لم يقل التقييد فهو شنو لا يريده، ولا يريد القيد عن الاطلاق فيقوى الاطلاق في الاطلاق. سكت عن شيء اذا هو لا يريده، لانه لو كان يريده لشنو لذكره. ليش؟ لانه في مقام البيان ولا معنى من ذكر القيد، هل قد احببنا كل فمثل منه في مقام البيان لا مانع من ذكر القيد، ما في شيء منع من ذكر القيد، حتى يكون مضطر لعدم ذكره، قد يريد لكن مضطر لعدم ذكره، لا يستطيع ذكر القيد لا مانع من ذكر القيد في مقام البيان في بعض مقدمات الحكمة قرينا هم ما قلنا بشنو كذا الى اخره. فنقول لم يذكر القيد اذا هو شنو لا يريد ذكره، لانه لو اراد الا ذكره. فمن إرادة القيد وملاحظة القيد في الكلام لمقدمات الحكمة، إحنا نحتاج مقدمات الحكمة. بينما لإثبات هذا الأمر اللي هو قال له التفسير الثاني وهو استيعاب الحكم إرادة جدية للمتكلم واستيعاب الحكم لجميع الأفراد، هذا لا نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة، وإنما قائم على أساس ظهور واضح أقوى من ظهور التطابق السلبي. ظهور التطابق الإيجابي أقوى بكثير من ظهور التطابق السلبي، هذا يعتمد على أمور وعلى مقدمات. هذا لا يجري في كل الدلالات الوضعية، كل الدلالات الوضعية الدنيا عندما نشك أنه هل هو جاء في كلامه أو لا، كما مثلنا رأيت هكذا يجري أنه جاء في كلامه أو لا، تجري هذا الظهور ولا إشكال في هذا الظهور ولا خلاف فيه. فالتعليقات عن مثلا من العبارة عن إشكال في الجنة وعن إشكال في الصبر لا يتصل أقل المطلوب. إذا لا حاجة إلى مقدمات حكمية. كان قد يتوهم واحد لأنه لماذا لا نلتزم بذلك حتى في الإطلاق، يعني حتى عند السك الإطلاق والشقيق نقول ما نحتاج مقدمات الحكمة، ونأتي على هذا الظهور الأول الأطوار كما قلناه، وهو ظهور في التطابق الإيجابي لإثبات الإطلاق، وذلك بدعوى أن المتكلم عندما لا يختار القيد يكون قد قال الإطلاق. فإذا قال الإطلاق تتنقع طوره غير الأول، يعني التطابق لما قاله وما سنى وما يريده. إذا لم يختار القيد في كلامه لماذا لا يصح لنا أن نقول أنه قد قال الإطلاق؟ شلون نقول هنا قال الحيوان المستبد في المثال، أو قال الاستيعاب لجميع الأفراد في محل كلامنا عندما يقول أعتق رقبة مثلا، أن نقول قال الإطلاق. إذا هو شنو يريده؟ لذلك ثبت الإطلاق اعتمادا على هاي المقدمات، على هذا الظهور، مو ظهور مقدمات الحكمة اللي تعتمد على المقدمات اللي تحتوي على الآخر. هذا الجواب واضح آخر تقدم سابقا، وهو أنه نحن نمنع من أن وصح أن يقال بأنه قد قال الإطلاق. ما قال الإطلاق أعتقد هذا اللي قال، والطبيعة ليست موضوعا للمطلق المطلقة، قد قالت عن الموضوع الطبيعة المؤمنة اللي هي أهم من المطلقة والحقيقة ولا تخش. الإطلاق والتقليد خارجان عن الطبيعة الموضوع له إصلاح الجنس، خارجان. هذا رأي قديم كان يقول أن اسم الجنس موضوع الطبيعة المطلقة، مو سلطان العلماء ولا إلى الآن لا أحد يقول أن اسم الجنس موضوع للطبيعة الشنو المطلقة، حتى إذا قال الطبيعة المطلقة معناه قد قال الشنو الإطلاق، واضح باطل. إذا هو لم يقل الإطلاق، لم يقل الإطلاق، وإنما قال الطبيعة المهملة، الطبيعة اللي هي أعم من المطلقة والمقيدة وبشرط لها. إذا لا يصح التمسك بالظهور الأول لإثبات الإطلاق، وإنما إثبات الإطلاق يتوقف على التمسك بالظهور الثاني. ثالث شيء جانبي، أصل المطلب هو التفسير الثاني، واضح أن التفسير الثاني لم يوثق في ماذا؟ في إثبات الاحتياج إلى مقدمات شنو؟ الحكمة. فإذا تنزل عن الرأي الثاني لإحاظ المدلول التصوري والمدلول الوضعي يثبت بذلك القول الشنو؟ القول الأول، وهو أن كل موضوع الاستيعاب الذهني الأفراد مدخول، فلا نحتاج لإثبات المراد الجنسية والإرادة الجنسية لاستيعاب الحكم لجميع الأفراد عندما يستعمل المتكلم إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. ملاحظة بالنسبة إلى هذا الظهور الأول اللي قلنا أنه ينفع في المقام لإثبات المراد الجدي، واضح أن هذا لا يستقبل المعاني الحقيقية، وإن اختلنا نحن لماذا كان المعنى حقيقي، لكن ما يستقبل المعاني الحقيقية، ما هو واضح؟ يعني الظهور التطابق، ظهور التطابق الإيجابي بين ما يقوله وما يريده لا يستقبل المعاني الحقيقية. لأن ما يقوله الإنسان أعم من أن يكون معنى حقيقي أو معنى ماذا؟ مجازي. هذا الظهور يقول أن ما يقول الإنسان يريد جدا، فما يقول شنو؟ مرة ما يقول هذا المعنى الحقيقي، مرة ما يقول هذا المعنى مجازي، لأنه يكون قرينة على أراد المعنى المجازي، واضح؟ ينصب قرينة على، يعني ينصب قرينة على استعمال المقصود، تعبير الأدب مو على إرادة، تنتقلين على استعمال اللفظ معنى المجازي. فإذا قال رأيت أسدا يرمي، تشكين في أنه عرض الأوجاع اتجاه قال الرجل اتجاه، إذا شنو؟ يريده. فيجري على الأصل التفاوض الإيجابي بين الأمرين لا يختص بالمعاني الحقيقية الموضوع لها اللاغب بل يدرك كل ما يقوله المتكلم ويستعمل فيه اللاغب سواء كان هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا او كان استعمالا شنو مجازيا. مكررين على الاستعمال لانها قرينه وجينا نستعمل يومي يعني على الاستعمال بعد اذا قررنا انه هو يعني يريد يبين بالقرينة انه استعمل هذا اللفظ في معنى المجازي وشكينا في انه هاجم في هذا او لا استعمله معنى المجازي لكن هل يريده جدا او لا تجاهل لكن عن لو قرر فحكت الان في الوقت المناطقة ما يقرين على ارادة معنى المجازي فلا تفتح حينئذ في المراد الجدي فنحتاج الى هذا الظهور لكنه اللي يقوله هذا ان هذا الظهور لا يختص المعاني الحقيقية كل ما يقوله المتكلم الاصل هو شنو ان يكون متطابق مع ارادته الجدية. ايه عندك شك يعني؟ ايه عندك شك؟ نحن نقول لا القرينة على ان استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لكن يريده جدا او لا يمكن الاستدلال بهذا الظهور لاثبات ارادته جدا. زين نلخص كلامنا السابق هو انه بهذا الاعتراض الاخير على القول الثاني بكلا تفسيريه الاول والثاني الاعتراض على التفسير الاول هو تحول المدلول الوضعي التصوري الى مدلول تطبيقي تقييد المدلول الوضعي التصوري بالإرادة والمراد الجدي هذا محذور هذا ليس صحيح لأن الدلالات التطورية ليست منوطة بالإرادة ولذلك بلا إشكال عندهم ثابتة في جميع الموارد أقوى إرادة أو ما أقوى إرادة حتى إذا قدرت من لافظ غير ذي شعور كما يقولون هذا هو المدلول التطوري الوضعي ما له معنى نجي نقيد هذا المدلول التطوري الوضعي بالإرادة لأن هذا التقييد يعني أننا نفترض في دلالة اللفظ على معنى وجود إنسان ووجود إرادة عنده هذا كلكم لا نتصرف أن اللفظ إنما يدل على معنى إذا أتى إنسان بشعور شعور وأراد عنده إذن يدل اللفظ على من على معنى نحن ما الأنصار تدل على معاني هذا فتح النظر عن أي شيء آخر عن أي شيء آخر أكو إنسان أو ما أكو إنسان واضح أدى إرادة أو ما أدى إرادة يصف على نظرية القرن بين اللفظ والمعنى فما هو السلام بين اللفظ بين ما لا بين المعنى يعني لا تفترض وجود إنسان بشكل مسبق تقول حينئذ يكون اللفظ دالا على من؟ على معنى وأما بالتفسير الثاني فيما ذكرناه من أنه الصحيح وعدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة حتى لتحديد المدلول الجدي والمراد الجدي عند الشك في إرادة المعنى جدا أو لا. بهذا الاعتراض يتبين أن الصحيح هو التفسير الأول اتفاقا العلماء من الأعلام يعني مشهور من علماء الأعلام رضوان الله عليهم. بل التفسير الثاني القول الثاني موافق عليه لكن من دون هذه الضميمة وهي الاحتياج الى مقدمات الحكمة التفسير الثاني من دون هذه الضميمة وعبارة عن القول الاول. هنا يتم الكلام في يعني فيما يرتبط بهذا البحث بعد ذلك من أصلاح الجديد ندخل فيه ويرتبط أيضا بكل. احنا نحن في بعض أدوات العموم وضمن أهم وأوضح أدوات العموم هي كل وما في معناها. وتكلمنا عن مدلول كل هذا قررنا منه الآن. بعد ذلك يقع الكلام في أن كل تدل على أي بعد الفراغ عن أن كل بد تدل على العموم والاستيعاب مو استيعاب جميع الأفراد. لكن يقع الكلام في أن هل تدل على الاستيعاب الاستغراقي أو تدل على الاستيعاب الشمول مجموعي. طبعا واضح انها لا تدل على الاستيعاب على السمو على العموم البدلي بلا اشكال. مو كل لا تدل على العموم البدلي بلا اشكال. لكن هل الاصل في كل انها تدل على العموم الاستغراقي او انها تدل على العموم المجموعي؟ ومنشا هذا الطرح هو انه لوحظ ان كل تستعمل في كل منهما، تستعمل في العموم الاستغراقي وتستعمل في العموم المجموعي. فإذا بحثها المسألة العقل في كل شنو؟ هل العقل أنها تدل على العموم الاستغراقي ودلالة على العموم المجموعي يحتاج إلى قرينة، أو أن العقل هو العادل؟ قلت تستعمل في العموم الاستغراقي واضح، لكن كل عادل عموم استغراقي واضح، وتستعمل في العموم المجموعي مثل ما قلنا مثل سابقا إذا دخلت على المعرفة قرأت كل الكتاب. مو قلنا سابقا أن الاستيعاب يتجه باتجاه من الأجزاء مو الأفراد، والاستيعاب بلحاظ الأجزاء استيعاب مجموعي. العموم بلحاظ الأجزاء عموم مجموعي مو عموم أفراد، بدليل فرق وسيط بين عامل المجموع والعامل الاستغراقي. عامل الاستغراقي عامل حلالي يجب الحلال الحكم بعدد الافراد، لان عامل المجموع لا حكم واحد وتعلق بمجموع بمجموع من بالمجموع. عندما اقول قرات كل الكتاب حكم واحد، او اقرا كل الكتاب حكم واحد متعلق بمجموع الاجزاء، استيعاب يتجه نحو الاجزاء. العموم يكون عموما مجموعيا حكم واحد ثابت لمجموع الاجزاء. واضح استيعاب لمجموع الاجزاء والحكم يكون واحدا ثابتا للمجموع. بينما ترى كل عالم لا، هنا عموم استغراقي حكم ينحل بعدد افراد العالم ويكون العموم عموم استغراقي. فبعد ان نقر هذا الانسان في العموم الاستغراقي وفي العموم المجموعي طرحوا هذه المسألة ان العقل شنو هو. المحقق النعيمي هنا له كلام وهو العمدة في هذا البحث. في البداية يقول بان العقل هو العموم الاستغراقي، هو العموم الاستغراقي العقل في كل انها تدل على العموم الاستغراقي، وأن دلالة على العموم المجموع يحتاج إلى معنى وإلى قرينة، وهذه المعنى والقرينة هي عبارة عن ملاحظة، يعني عبارة عن ملاحظة الأفراد وكأنها شيء واحد، فينفض الفصل على ذلك الشيء واحد. هذه قرينة على المعنى، هذه معنى ثبوتية، معنى ثبوتي اضافي اليوم من العموم يحتاج الى معنى شنو اثباتية. فحيث لا معنى اثباتية اذا ما دل الدليل على ملاحظة الافراد كأنها موضوع واحد المجموع موضوع واحد، النظرة التوحيدية نسميها، اذا ما دل الدليل عليها في مقام الاثبات اذا هي غير موجودة ثبوتا، وبالتالي يثبت ان العموم عموم استغراقي لا مجموعي. كلام له يتم التأكيد ان شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد.